صلى الله عليه وسلم أن اقتطع شبرا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، فدل هذا على أن الأراضي سبع. المسألة السابعة فيه بيان كيفية هذه المخلوقات، وأن بعضها فوق بعض، فالأرض أولا ثم السماوات ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش، وأن العرش هو أعظم هذه المخلوقات. ثامنا فيها أن الكرسي غير العرش، فيها أن الكرسي غير العرش، وأنه مخلوق مستقل، ردا على من جعل أنه هو العرش أو أن المراد به العلم. تاسعا في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه، إثبات علو الله على عرشه، ردا على الجهمية والمعتزلة والشاعرة ونفاة العلو الذين ينفون علو الله على عرشه. عاشرا فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. هذه عشر فيها وجود إفراد الله تعالى بالعباد، فيها دليل على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعباد، لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة، إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه، وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها، هو المستحق للعبادة، ففيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتب السؤال أخي. الله أعلم بذلك، الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. والعرش ليس مصورا على الأرض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العرشية، العرش سقف المخلوقات وليس هو مصور، وإنما هو مقبس كما في الحديث، القبة على المخلوقات. نعم. على كل حال نحن ما نتكلم في هذه الأمور إلا بدليل، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله حسب النصوص. نعم. يا أخي كررت السؤال الله يعطيك. رواية ستة أصابع رواية واحدة فقط، أما بقية أحاديث الباب فليس فيها ستة، فللذي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم جميع رواياته ليس فيها ستة، إنما فيها أعلى ما فيها خمسة، والثلاثة داخلة في الستة، ثلاثة داخلة في الخمسة، ثلاثة رواية الثلاثة داخلة في الخمسة، وأما رواية الستة هذه تحتاج إلى إسناد، الأحاديث كلها ورواياتها على أنها خمسة. نعم. 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 لا في إشكال إن شاء الله، لا حصل إشكال في رواية رجع للروايات الثابتة، أصول الروايات رجع لأصول الروايات. نعم اقرأ. نعم. الوساوس لا تضر ما دام انه وسواس في النفس، يدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان ويترك هذا الشيء على الهاجس وهذا الوسواس ويرفضه، لأنه لا يعلم صفات الله جل وعلا إلا هو. ما نحن يكفينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند النصوص، وما طرى من وساوس فإننا نرفضه ونستعيذ بالله منه ولا يضر. الشيطان يوسوس وساوس كثيرة، حتى إنه يقول للإنسان من خلق الله، ورد الحديث هذا، فإذا وجد الإنسان هذا فليقطع هذا الشيء وليقول آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. نعم. أما إذا استرسل الإنسان مع الوساوس فإنها تزيد عليه، وإذا تكلم بها فإنه يؤاخذ بها وتكتب عليه، فليحذر المسلم من هذه الأمور. نعم. ولينتهي حيث انتهت النصوص. نعم. الله أعلم، حدث الأرحال ما ذكره المؤلف حتى نبحث فيه. نعم. الله جل وعلا أكبر وأعظم من كل شيء، ربك من العرش أكبر وأعظم من كل شيء، كل المخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء. نعم، قلنا هذا، تكلمنا في هذا، وقلنا مراد المسافة المسيرة يعني سير الأقدام والأعمال، لأن هذا هو المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في بعض الروايات 73 عاما، قالوا خلاف الروايات من أجل اختلاف السير، لأن السير بعض سريع وبعضها بطيء، وسير البعير مثلا أسرع من سير الأحمال. الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يخبر عن هذا وتارة يخبر عن هذا، اختلاف السير. كما جاء في قوله تعالى: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية ألف لام ميم تنزيل السجدة يقول سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعرضون. فهذا والله أعلم اختلاف السير، اختلاف السير. نعم. لا ندخل في هذه التفاصيل، نحن نثبت ما جاء ولا ندخل في هذه التفاصيل. والماء والعرش والسماوات كلها مخلوقة لله، الله على كل شيء قدير. نعم. لأن بين السماء والأرض بينه الرسول صلى الله عليه وسلم 500 عام، بين السماء الدنيا وبين الأرض والسماء الدنيا 500 عام. وكلام الصحابي يقصد بهذا أن دعوة المظلوم ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ترتفع إلى الله جل وعلا. نعم. ولم يقصد البيان المسافة، وإنما قصدهم دعوة المظلوم تفعل إلى الله عز وجل. نعم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. على مستعين فيه الله يهديكم. نحن لا نتوقف مع النصوص، لا نذكر كيفية العرش ولا كيفية الكرسي، وإنما نذكر ما جاء في النصوص فقط. نعم. لا تطلعون عن النصوص، اللي يطلع عن النصوص يقع في الخطأ، يقع في المحذور، لأنه يتكلم بغير علم، يتكلم ما لم يكلفه الله به. هذه أمور غيبية ما يسع الإنسان أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوقف عند هذا. نعم.
وقال أحمد الله: المراضي حق الكرسي من العلم، وله خلال صاحب الكرسي يكون في العلم مصدره بالقاطع.
هذا تأويل، هذا قلنا أن التأويل غير صحيح، تأويل الكرسي بالعلم هذا غير صحيح، وإن جاء في بعض كتب التفسير هو غير صحيح، لأن هذا الحديث يدل على أن الكرسي مخلوق، أنه مخلوق، والعلم ليس بمخلوق. يا العلم ليس بمخلوق. نعم. هذا صحيح. آمنتم من في السماء، هذا في القرآن، آمنتم من في السماء يخسر بكم الأرض أي لا يهتموا، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير. الله جل وعلا في السماء بمعنى العلوم، السماء هنا المراد بها العلوم إذا قيل في السماء أي في العلو، لأن كل ما علا يقال له السماء. وإذا أريد بالسماء السماوات المبنية فإن في تكون بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما قال تعالى عن فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال تعالى: سيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ليس المراد أن تدخلون في داخل الأرض. ففي تأتي بمعنى على. إذا أريد بالسماء السماوات المبنية فمعنى قوله تعالى في السماء أي على السماء. وإذا أريد بها العلو فالمراد بها على بابها ضرقية، في السماء يعني في العلو. نعم. الله أعلم. أما في العرش الله أعلم. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ جميعا. أما في العرش أربعة، ولكن في يوم القيامة يزاد عددهم فيكونون ثمانية، ولا يعلم صفتهم وكيفيتهم إلا الله سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فسره السلف بما يكفي، وهو أن الله خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، بمعنى أن له سمعا وبصرا ويدين وعلما وإلى آخره. هذا معنى الصورة، أن الله خلقه على صورة فيها الصفات، فيها الصفات. والله جل وعلا له صفات والمخلوق له صفات. الله جل وعلا له سمع وله بصر والمخلوق له سمع وله بصر. الله جل وعلا له وجه والمخلوق له وجه. الله جل وعلا له يدان والمخلوق له يدان. الله جل وعلا له أصابع والمخلوق له أصابع. ولكن مع الخالق، بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فليست صورة الله جل وعلا كصورة المخلوق كسائر صفاته سبحانه وتعالى. مقتضى قوله تعالى ومن الأرض مثلهن يقتضي أن بين المسافات كما بين السماوات، لأن المثلية تقتضي المشاكلة، ومن جملة ذلك المسافات. الله على كل شيء قدير. نعم. الحديث الضعيف في العقائد مثله في غير العقائد، إذا شهد له أدلة من القرآن أو من السنة فإنه يستدل به ويستأنس به، لا يقتصر عليه وحده. الضعيف لا يقتصر عليه وحده إلا إذا كان له ما يؤيده من النصوص الأخرى، إما من السنة وإما من القرآن. فهذا الحديث له ما يؤيده مما ذكره المؤلف في هذا الباب. وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه لا يقتصر على الحديث الضعيف، وإنما يريده مع ما يعبده في الباب من آيات أو أحاديث، يذكره من أجل الاعتراض والاستئناس لا من أجل الاعتماد عليه وحده. نعم. يجب على طلبة العلم أن يوضحون العقائد للناس، يشرحونها للناس. هل يبقى الناس في جهلهم بالعقائد ولا يعرفونها؟ يجب شرح العقائد، لأنهم يجب أن يعرفوا الله عز وجل ولا يمكن يعبدون الله على بصيرة إلا إذا عرفوا الله وعرفوا أسماءه وصفاته. أمور العقيدة يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مسلم، ولا بد من شرح هذا وتوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا، الصحابة رووا هذا، دل على أن أحاديث الصفات تذكر وتقرأ وتشرع من أجل أن يعرف الناس ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته ولا يبقوا في جهلهم بالله. نعم. هذا الكلام لا يجب أن يؤذى لا ولا أن يسترسل ولا يشتغل به، هذا كلام باطل. ولا أحد قال من صفات الله كفنا، الله جل وعلا يبقى هو الأول والآخر والظاهر والباطن في جميع صفاته سبحانه وتعالى. نعم. لا بأس الحامل، لا بأس بالجناح لأنها طاهر ليست حائضا ولا نفسا، عيد السماعة. لا سلام عليك. نساء وكم حرف لكم أكو حرفكم أن شئكم، ما منع الزوج من زوجته إلا في حالة الحياة أو في حالة النفاس أو إذا كانت قائمة أو محرمة حالات عبادة خاصة. نعم. استعن بالله عز وجل واكثر من تلاوة القرآن والأوراد الشرعية في الصباح والمساء، وضرع إلى الله عز وجل في قيام الليل صلاة الليل، وبإذن الله ترزق في الخشوع. نعم. أيضا الأكل الحلال ليس بها الأكل من الحلال وتجنب الحرام والمشترك، لأن هذا يقسي القلب، أكل الحرام يقسي القلب. نعم. نشرع ما أعرف أنه يستحب أو يجب، بل هذا من الجائز، يجوز الإنسان أن يقسم على الله في فعل الخير، النصر وإنزال المطر وما أشبه ذلك، لأن هذا من حسن الظن بالله عز وجل، كما سبق إذا ما جاء في الإقسام على الله، إذا كان هذا من باب إحسان الظن بالله عز وجل فهو جائز، أما أن المستحب أو واجب فلا أعرف هذا. نعم. إذا صح هذا فهو داخل في المقام المحمود، المشهور أن المقام المحمود هو شفاعة الأمة، وإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على العرش فيكون هذا داخل في المقام المحمود لا مانع. نعم. درس إن شاء الله في درس الثاني. نعم. لا بأس، صلاتهم صحيحة لكن لو أجلوا وأقاموا يكون أحسن، لأن الإقامة سنة في حق من فاتته الصلاة. أما الأذان والإقامة في البلد فرض كفاية، لابد يكون يؤذن في البلد، يقام الصلاة في البلد ولو من واحد في البلد، يكون في حق الباقين سنة. أما لو فرض أهل البلد كلهم الأذان والإقامة فإنهم يأتمون بذلك، لكن صلاتهم صحيحة، لكن يأتمون بذلك ويلزمون حتى ولو أدى هذا إلى قتالهم، لو أدى هذا إلى قتالهم يقاتلهم الإمام حتى يؤذنوا ويقيموا، لأن يعني هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. نعم، لا يجوز تركها نهائيا. نعم. صدق هذا بباب بحث المستحالة، قلنا إن الذي حدثه دائم يستنجي عند الصلاة ويجعل على قبله شيئا يمنع الخارج ثم يتوضأ ويصلي، ويفعل هذا في كل صلاة، كل ما تدخل فريضة فإنه يستنجي ويضع حافظا على القبر ثم يتوضا ثم يصلي، ولو نزل منه شيء اثناء الصلاه صلاته صحيحه. نعم. شو الداعي انه يدخل في التكفير؟ لا له داعي هذا، ولا هو مكلف انه يشتغل في التكفير، هذه أمور خطيرة، أمور صعبة، دعوها لأهل العلم والمختصين، وعند الحاجة إليها أيضا، لا يكون شغل طلبة العلم والمبتدئين الاشتغال بالتفكير، هذا لا يجوز، لأن هذا خطر في الخطورة على الإنسان وعلى غيره، إنما هذا من شأن العلماء المختصين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لا. من سبق إلى المسجد فهو أحق بالمكان، من سبق إلى المسجد فهو أحق بالمكان، ولا يجوز دفعه عن مكانه لأنه صار حقا له، ومن دفعه وصار في مكانه فهو ظالم وآثم في هذا الشيء. نعم. الله القوة والقدرة والرحمة،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، حيث أنه قد تلقى في مادة هذا الشريط متسع قد أكملناه بشرح فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله من تعليقات فضيلته على كتاب الواسطية نبحث القيام الكبرى وما يكون فيها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان ما يكون في القبر وهو دار البرزة، انتقل إلى الدار الثالثة وهي
دار الآخرة، دار القرار، وبدايتها بقيامة القيامة الكبرى. بداية الدار الآخرة بقيام القيامة، القيامة الكبرى، لأن الدور ثلاث كما سبق: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة. فبداية الدار الآخرة تكون بقيام القيامة الكبرى. وقال الكبرى لأن هناك قيامة صغرى، وهي لكل نفس لموتها، فإذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى، وهذه لكل فرد من المخلوقين، كل نفس ذائقة الموت، كل يذوقها على حدة. أما القيامة الكبرى فإنها عامة لجميع الخلق وفي آن واحد، أما القيامة الصغرى فإنها متفاوتة بحسب وفيات الخلق، كل تقوم قيامته بموته خاصة. قد ذكر الله القيامتين الصغرى والكبرى في سورة الواقعة، ذكر في أولها القيامة الكبرى إذا رجت الأرض رجع، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاملة، خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض رجع، إلى آخر الآيات، هذه هي القيامة الكبرى. وفي آخرها قال: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى آخر الآيات. هذه في الوفاة وهي القيامة الصغرى. كما ذكر الله القيامتين أيضا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، ذكر في أولها القيامة الكبرى، ثم ذكر في آخرها القيامة الصغرى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه انفراق والتفت الساق بالساق، إلى آخر الآيات. هذه هي القيامة الصغرى لكل نفس. والشيخ رحمه الله هنا يقول: ثم تقوم القيامة الكبرى، أي القيامة العامة، سميت بالقيامة لأن الناس يقومون من قبورهم التي كانوا ساوين فيها بعد موتهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعيد خلقهم فتنبني أجسامهم في قبورهم وتتكامل وتعود كما كانت. حتى لو مررت لأحد تعرفه في الدنيا لعرفته في قبره حين ينشأ جسمه. قد ورد في الأثر أن الله سبحانه ينزل مطرا من السماء على الأرض لمدة 40 يوما فتنبت الأجسام من القبور على إثر هذا المطر، لأن أجسام الناس تتلاشى في القبور تتحول إلى تراب، إلا عذب الذنب وهو حبة صغيرة عند عصعص الإنسان، هذه لا تفنى، منها يركب الخلق يوم القيامة. فيعيد الله تلك الأجسام من هذه الحبة الصغيرة ومن التراب الذي تحلل إليه جسم الإنسان. والله على كل شيء قدير، الذي أوجده من التراب الأول وحول التراب إلى نقطة ثم إلى علقة ثم إلى مضغة ثم نشأه في الخلق، قادر على أن يعيده يوم القيامة من باب أولى. فإذا تكاملت أجسادهم نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ثم تطايرت الأرواح من الصور إلى أجسادها، ثم مشوا إلى المحشر. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يخرجون من أجدادهم يمشون مسرعين إلى المحشر، يخرجون قشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداد يعني القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يدعوهم الداعي إلى المحشر فيجيبون، لا يتخلف منهم أحد، يسيرون إلى المحشر من قبورهم، فيحشرون في صعيد القيامة في مكان واحد لا يتوارى منهم أحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يجعل الله الأرض قاعا خصبا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيقفون في هذا الصعيد أولهم وآخرهم، القدم على القدم من الزحمة كثرة الخلق، حفاة عراة يعني ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير مختونين كما خلقوا أول مرة، ويقفون في المحشر وقوفا طويلا كما يأتي، وهذا البعث أنكره المشركون والكفار والملاحدة، وليس لهم دليل على إنكاره إلا الاعتماد على عقولهم الكاسدة، فإنهم استبعدوا أن الله يعيد هذا الإنسان الذي صار ترابا وعظاما، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. ومن هذا النوع من الشبه التي يثيرونها، قال: من يحيي العظام وهي رميم، ليس لهم حجة إلا أن الأجساد فنيت كما يقول وتحللت صارت رفات، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذه شبهتهم وهي حجة داحضة. فإن البعث والنشور أجمعت عليه الرسل والمؤمنون والعقول السليمة، ودل عليه كتاب الله في آيات كثيرة، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، وأما استبعاد هؤلاء لإعادة الأجسام هو استبعاد باطل، لأن الذي أوجدها أول مرة من غير شيء قادر على أن يعيدها مرة ثانية، بل إن الإعادة في نظر العقول أسهل من البداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي فطرهم أول مرة، فطرهم يعني أوجدهم من غير مثال سبق، ابتدأ خلقهم بقدرته وعلمه قادر على أن يعيدهم مرة ثانية. أيضا هم يشاهدون الأرض ميتة طاحنة ليس فيها نبات، ثم إذا نزل عليها المطر ما هي إلا أيام حتى يظهر فيها النبات ثم يزدهر فيزيل بالزهور والروائح والطعوم. من الذي أوجد هذا من أرض يابسة ميتة؟ أليس هذا قادرا على أن يحيي الموتى؟ الذي يحيي الأرض الميتة قادر على أن يحيي الأجسام الميتة. وهذا دليل آخر وهو إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. النبات ميت، حب منتشر في الأرض، منتشر مندفن في الأرض لا يراه أحد، ثم إذا نزل المطر هذا الحب وهذا البذر ينبت ويخرج ويشق الأرض. كذلك النسور يخرج الله هذه الأجسام من الأرض كما يخرج هذا النبات من الأرض، والمواد التي يخلق منها وينشأ منها موجودة، كما أن بذور النبات والعشب موجودة، كذلك مادة الأجسام أجسام الأموات موجودة في الأرض، موجودة في الأرض، مخزونة في الأرض في هذه القبور أو في غير القبور. حتى لو لم يدفن الإنسان يبقى منه هذه الحبة الصغيرة، ويبقى ترابه الذي تحلل إليه ولو لم يكن في قبر، ولو كان في بر أو في بحر أو في أي مكان. الله لا يضيع سبحانه وتعالى هذه الأشياء، قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ مكتوب هذا الإنسان في هذا الكتاب أين ذهب وأين يوجد وأين، ما هو مضيع بس يعني مات خلاص، لا، محفوظ مضبوط مدون معلوم المكان عند الله سبحانه وتعالى. وليس هناك إلا أن يقول له كن فيكون. هذا دليل آخر يعني إحياء الأرض بعد موتها وهم يشاهدون هذا. الذي أحيا الأرض قادر على أن يحيي الأجسام. ودليل ثالث وهو أنه لا بد من الجزاء على الأعمال الصالحة بالثواب والسيئة بالعقاب، يعني الناس يعملون في هذه الدنيا ثم يتركون يموتون ويتركون بلا جزاء، هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى على عمله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يليق بعدل الله. فلو لم يكن هناك بعث وجزاء وحساب لكان خلق هذا العالم عددا. المؤمن يعمل طول حياته ثم يموت وقد يكون فقيرا مريضا لم ينل من جزائه شيئا. الكافر والفاسق والعاصي والمارق يعيش في الأرض فساد، يظلم، يبطش، يأكل أموال الناس، يفسق، يعمل ما يشاء من المحرمات ثم يموت ولا ينال جزاءه، يموت وهو في صحة طول حياته وفي نعيم في طول حياته وهو في المعاصي والكفر والإلحاد، ثم يموت ثم يترك يتلاشى ويصير تراب ويذهب ولا يعاد مرة ثانية ولا يحاسب. هذا لا يليق بحكمة الله وبعدله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن هناك بعث لتساوى المؤمنون والكافرون والفساق والصالحون، ولتساوى المجرم والمحسن، كلهم ماتوا ولم ينالوا جزاء، لا المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله بين خلقه. فلا بد إذن من أن هناك دارا أخرى وحسابا يجازى كل عامل بعمله. فهذا من أوضح الأدلة على ثبوت البعث. ثم تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك بواسطة نفخة إسرافيل عليه السلام في الصور، النفخة الثانية. تطير الأرواح من القرن ومن الصور، تطير إلى كل روح إلى جسمها فيحيا ويتحرك، ثم يؤمر فيسير، ثم يجمع الخلائق على صعيد واحد، الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يجمعون في صعيد واحد ويقفون موقفا طويلا 50,000 سنة على أقدامهم شاخصة أبصارهم من شدة الهول، عارية أجسامهم، حافية أقدامهم، تدنو منهم الشمس حتى تصير على قدر ميلين من الرؤوس، وتقرب النار منهم ويشتد الحر، ويتحادر العرق منهم بحسب أعماله، ومنهم من يصل العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حلقه ويلجمه العرق إلجاما بحسب ذنوبهم. يعرقون إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن شاء الله، فإنهم يكونون في ظل ولا يمسهم هذا العرق وهذا الحر الشديد في هذا الموقف. ثم يطلبون الشفاعة من النبيين، من أولي العزم، يطلبون الشفاعة عند الله من أولي العزم من الرسل، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يطلبون أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من هذا الموقف، وأن يصرفهم من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكل الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها فيتقدم ويسجد بين يدي ربه عز وجل ويدعو ربه ويحمده ولا يرفع رأسه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسه واشفع تشفع وسل تعطى، ويرفع رأسه فيسأل الله الشفاعة لأهل الموقف. هذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. فحينئذ يأذن الله جل وعلا بفصل القضاء بين عباده، ثم تكون الأهوال التي بعد الموقف وهي وزن الأعمال، ثم تطاير الصحف باليمين أو بالشمال، ثم وضع الصحف في الموازين، ثم الحساب يحاسب الإنسان على أعماله إلى آخر ما سيكون في يوم القيامة. وما يجري في يوم القيامة هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز الكلام فيه إلا بما صح في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله وأطلعه على شيء من الغيب ليبلغه للناس. وقد ذكر الله ذلك في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ما يجري في يوم القيامة من أجل الاستعداد. هذا من رحمة الله بنا، من أجل أن نستعد ونعرف ما أمامنا حتى نستعد له بالتوبة وبالأعمال الصالحة وبمحاسبة أنفسنا في هذه الدنيا قبل الحساب. إنسان يحاسب نفسه على سيئاته وحسناته، فيكثر من الحسنات ويتوب من السيئات، فإنه إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا سهل عليه الحساب في الآخرة، أو لم يحاسب أصلا في الآخرة. أما إذا لم يحاسب نفسه وتركها تعمل ما تشاء فإنه يعظم عليه الحساب يوم القيامة، ويعسر عليه الحساب يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تنصب الموازين. الموازين جمع ميزان، وهو الميزان المعروف له خفتان وله لسان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. كل إنسان توضع حسناته وسيئاته في الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذا هو وزن الأعمال، أن كل إنسان توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فهو بحسب ما يرجح منهما، فإن رجحت الحسنات نجا وأفلح، وإن رجحت السيئات خاب وخسر وهلك. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهاره العدل بين عباده. وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى, يعلم أهل الجنة من أهل النار, ويعلم أعمال العباد, ولكنه لا يعذب ولا يثيب بحسب علمه, وإنما بحسب الوزن والحساب وظهور العدل أمام الخلائق يوم القيامة, حتى لا يكون لأحد حجة ولا عذر. والإيمان بالميزان وأنه ميزان حسي توزن به الأعمال, بل توزن به الصحائف أيضا, صحائف الأعمال, بل ورد أنه يوزن الإنسان نفسه, يعني يوزن هو وتوزن أعماله وتوزن صحائفه في هذا الميزان. هو ميزان حسي له كفتان, ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى, لأنه من أمور الآخرة. وأمور الآخرة نعرف أسماءها ومعانيها بما يشبهها عندنا في الدنيا, ولكننا لا نعرف حقيقتها وكيفيتها التي هي عليه, لأن ذلك من علم الغيب. فنحن نعرف الميزان من حيث المعنى ومن حيث الحقيقة, لأن عندنا موازين في هذه الدنيا نجم بها الأشياء, ولكن لا نتصور أن ميزان الآخرة مثل ميزان الدنيا, بل هو أعظم, ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان وقالوا ليس هناك ميزان حقيقي, وإنما هذا عبارة عن قيام العدل يوم القيامة, أن الله يعدل بين عباده في الجزاء والحساب, وليس هناك ميزان حسي. وليس لهم شبهة في ذلك إلا عقولهم الفاسدة وآراؤهم الفاسدة, وهذا شأنهم في أمور المغيبات, يحكمون عقولهم فيها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة, ولا يتعرضون لتأويله, ولا يدخلون في كيفيته, وإنما يدخلونه إلى الله سبحانه وتعالى. فكلام المعتزلة كلام باطل لم يبنى على دليل, إلا اعتمادهم على عقولهم فقط دون دليل يعتمدون عليه في ذلك. نعم.
تنقض الموازين فتنزل بها أعمال العباد, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
والميزان جمع ثقيل الموازين, فمن ثقلت موازينه, فهل في القيامة موازين متعددة أو هو ميزان واحد؟ قولان لأهل العلم. والصحيح أنه ميزان واحد, ولكن هذا الجمع بحسب الأعمال, حسب الموزونات. موازينه يعني موزوناته وأعماله, وإلا فالميزان واحد. أما الموزونات فهي متعددة, فلذلك جمع على موازينه.